بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري، الإمام الحافظ، حافظ أهل البصرة، وإمامه عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، وهو أوثق الناس في سفيان الثوري، أوثق الناس في سفيان الثوري، وأوثقهم في سفيان خمسة، وثقهم في سفيان عند أحمد خمسة: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، خامسهم أبو نعيم، وزاد يحيى سادسهم عبيد الله الأشجعي، يحيى بن معين يزيد سادسا وهو عبيد الله. هؤلاء أوثق من روى عن سفيان الثوري، وأوثقهم عبد الرحمن ابن مهدي. قال عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري: إمام من أئمة المسلمين، كان حافظا للحديث وفقيها وعابدا وزاهدا في الدنيا، رحمه الله. كان كل هذه الأشياء فيه، كان محدثا ليس عنده إلا الحديث، أنا كان كما قال بعض أصحابه ظاهر أنه ابن مبارك، كنا إذا جلسنا إلى سفيان فليس معه إلا حدثنا وأخبرنا، ليس معه إلا حدثنا وأخبرنا، معنى مجالسته علم. وسفيان أيضا كذلك رجل من أهل الخوف، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله: كنا نجلس إلى سفيان وكأن النار بين يديه، قال: كنا نجلس إلى سفيان وكأن النار بين يديه، رحمه الله. قال عن عبد العزيز يعني ابن رفيع، وهو المكي، عبد العزيز المكي، عبد العزيز بن رفيع المكي الطائفي، أنا كان هو مكي أصله، جلس في الطائف فترة ثم نزل في الكوفة، أنا آخر عمره كان في الكوفة وتوفي بها. قال عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة، هو من ثقات أهل المدينة، عبد الله بن أبي قتادة من ثقات أهل المدينة ومن علمائه. قال عن أبيه أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان به. الإمام أحمد في رواية عنه فضل وكيع على عبد الرحمن في سفيان، جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه فضل وكيع على عبد الرحمن في سفيان، سفيان الثوري، لكن جاء تفسير هذه الرواية أن الإمام أحمد سئل عن عبد الرحمن وعن وكيع أيهما أفضل، قال وكيع، قال وكيع، مع أنه يحب عبد الرحمن كثيرا لكن قال وكيع وفضل. ثم قال: كان عبد الرحمن له صاحب فولي القضاء فلم يتركه، وكان وكيع له صاحب ولي القضاء فتركه، أنا من هذا فضله من هذه الحيثية، لأن السلف كانوا يكرهون القضاء ويبتعدون عنه لأنه خطير، وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فلهذا كان يهرب العلماء منه. بل الذي أخرج سفيان الثوري من الكوفة هو هذا القضاء، لما طلبه أبو جعفر المنصور، طلب سفيان فأراد أن يوليه القضاء فرفض سفيان، ثم أنه عمل أنه مجنون لما أدخل على أبي جعفر، كان يقول: فيها بول فيها بول، أنا يريد أن كأنه مجنون حتى يرفضه أبو جعفر، فتركه ثم أرسل إليه، أراد منه أن يأتي، فذكر له تولية القضاء، فقال: انتظرني إلى غد، أنا أعطني مهلة إلى غد. وفي الليل حمل سفيان ثيابه وزاده وخرج من الكوفة وخرج من العراق كله، وذهب إلى اليمن وجلس في اليمن فترة عند معمر، ثم خرج من معمر ورجع إلى مكة. وأراد أبو جعفر أن يأتي به، وأيضا أرسل في طلبه، حتى جاء سفيان إلى مكة فعلم أن سفيان في مكة، فأراد أن يذهب بنفسه إلى مكة، فذهب أبو جعفر إلى مكة، فلما علم به سفيان أنه جاء، فقال له الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة: لا تفتن علينا وكذا، معنى أننا إذا رآك معنا سيأخذنا جميعا. فقام سفيان إلى الكعبة ودعا الله عز وجل وقال: برئت إن دخلها. فمات قبل أن يدخل مكة، مات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، فنودي بموته بعد كلمة سفيان رضي الله عنه ورحمه الله. وإن كانت كلمة عظيمة، لكن العلماء احتملها على القسم، أنه أقسم على الله، أنه أقسم على الله أنه لا يدخل مكة، فلم يدخلها. قال وكيع عن سفيان به وأخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز، وهو البغوي إمام من أئمة المسلمين، وهو صاحب كتاب الجعديات، صاحب جزء الجعديات، وهو من الأجزاء العالية، رواها علي بن عبد العزيز عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان به. أنا هذه كلها متابعات، وكيع تابع عبد الرحمن وتابعهما أبو نعيم. قال: وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان به. فهذا الحديث حديث صحيح من الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وهذا الحديث هو في البخاري وفي مسلم كذلك عن أبي هريرة، وقد رواه عن أبي هريرة جماعة من الصحابة من التابعين، رواه سعيد ورواه الأعرج، سعيد بن المسيب رواه الأعرج، ورواه أيضا غيرهما. وفي الحديث الذي حديث أبي هريرة أنه قال: قال الله عز وجل: أنا الدهر، يؤذين ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وهنا جاء مختصرا: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وإنما الله هو الدهر لأنه هو الفاعل أصلا، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر كما ظنه ابن حزم، وقد خالف مذهبه في هذا، مع أنه ينفي كثير من الأسماء والصفات، إلا أنه أثبت اسم الدهر لله عز وجل، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال: أقلب الليل والنهار. فأنا الدهر لأنه سبحانه هو الفاعل له، والدهر إنما هو الزمان، فهو ظرف للفعل للحوادث، والله عز وجل هو الفاعل حقيقة. فالذي يسب الدهر فهو الذي يسب، كأنه يسب الله جل وعلا: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء كما قلنا في الصحيحين: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فربنا جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار، الحوادث حوادث الليل والنهار بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الفاعل سبحانه وتعالى. والدهر إنما هو كما قلنا محل لوقوع هذه الحوادث، فلهذا فليس هو اسم لله عز وجل كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وإنما هو أنا معنى قال الله عز وجل أن الدهر لأنه هو الفاعل، فالذي يسب الدهر كأنه يسب الله جل وعلا لأنه الفاعل حقيقة. وأيضا كذلك ليس فيه حجة للذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، لأن أولئك كانوا ملحدين ينكرون الله عز وجل، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمان. فهذا فيه إنكار لله عز وجل أنه يميته، وإنما قالوا: يهلكنا الدهر، الزمان، نمكث فترة ثم يفنينا الزمان. وهؤلاء أنكروا أن الله عز وجل هو الذي يميته، وهذا وهم كفار، وهؤلاء يسمون الدهرية. قديما كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقي بعدهم أيضا من أولئك الذين كانوا ينكرون وجود الله جل وعلا أو ينكرون البعث، فوجد من بعض اليونانيين أنهم منهم من كان ينكر الدهر، ينكر الله عز وجل وينكر وجوده، كالسفسطائية، وكذلك حتى أرسطو وهو المعلم الأول كما يقولون، ما كان يثبت وجود الله جل وعلا إلا سقراط وهو عالم من علماء اليونان، كان في كلامه إثبات وجود الله عز وجل، بل في كلامه التوحيد، في كلامه التوحيد. أما أرسطو وأرسطو طاليس وغيرهم من هؤلاء فما كانوا يؤمنون بالله جل وعلا، بل أنهم ملاحدة، لهذا يسميهم شيخ الإسلام أحيانا ملاحدة اليونان، يريد أن يفرق بين أرسطو طاليس وبين سقراط، أن سقراط كان يقول بالتوحيد. فالمهم أن هناك وجد هؤلاء ممن كان ينكر وجود الله، وكذلك هؤلاء الدهرية كانوا أيضا قد وجدوا، فمنهم من ينكر وجود الله، ومنهم من ينكر البعث والموت، أن الموت ليس من الله، والذي يميت الناس ليس الله عز وجل، وإنما الدهر والزمان يبيدهم. فأنكر الله عز وجل في الآية على أولئك، وفي هذا أنكر على بعض المسلمين أو بعض أهل الإسلام ممن يسب الزمان، فهذا الزمان نحس لعنة الله مثلا، يقول على كذا يسب، أو بمعنى بأي شيء يسب شيء من الزمان أو من اليوم أو من غيره، فهذا لا يجوز، وهذا أيضا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر. أي أذية لله سبحانه جل وعلا. فقال في هذا الحديث قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.